الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا على نعمه ونشكره ونسأله المزيد من فضله. وبعد هذا درس جديد نتدارس فيه آيات من سورة الحج، أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم فهمها واستنباط أحكامها، ولنستمع للآيات أولا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا، وإن الله لهو خير الرازقين. ليدخلنهم مدخلا يرضونه، وإن الله لعليم حليم. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، إن الله لعفو غفور. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وأن الله سميع بصير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة، إن الله لطيف خبير. له ما في السماوات وما في الأرض، وإن الله لهو الغني الحميد.
يذكر الله جل وعلا في هذه الآيات طائفة من عباده المؤمنين تركوا ملاذ الدنيا وتركوا ديارهم ليلتحقوا بركب الطاعة وليكونوا من عباد الله جل وعلا، يريدون بذلك إرضاء الله سبحانه وتعالى، وأن يتمكنوا من عبوديته سبحانه، وليتمكنوا بذلك من الجهاد في سبيل الله. فهؤلاء قد وعدهم الله بالرزق الحسن، وهذا الرزق الحسن يشمل رزق الآخرة، فيدخلهم الجنات ويجعلهم في المراتب العلى منها، فإن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وهكذا يرزقهم الله الرزق الحسن في الدنيا، فيعطيهم من فضله وإحسانه لما تركوا شيئا من أمور الدنيا طاعة لله عز وجل، ورغبة في أن يتمكنوا من عبوديته سبحانه وتعالى. فإن معنى الآية يشمل خير الدنيا والآخرة ورزق الدنيا والآخرة، ولا يختلف الحال في هذا الوعد بين كون هؤلاء المهاجرين يقتلون في سبيل الله أو يموت موتا طبيعيا بسبب من الأسباب المشاهدة. ثم ذكر الله جل وعلا بأن الرزق عنده، وأنه سبحانه هو خير الرازقين، فمتى قدر على عبد من العباد رزقه فإنه حينئذ سيكون له لا محالة. والرزق الحسن لا يقتصر على رزق المال فقط، بل يشمل أيضا رزق الولد، ويشمل رزق الصحة، ويشمل رزق الهناءة والطمأنينة، ويشمل رزق تمكن الإنسان من طاعة الله جل وعلا وعبوديته. ثم قال سبحانه: ليدخلنهم مدخلا يرضونه، أي هؤلاء الذين هاجروا سيجعل الله لهم بدلا حسنا في الدنيا والآخرة، ومن ثم يدخلهم موضعا يرضونه ويرتاحون فيه وتهنأ نفوسهم فيه في الدنيا وفي الآخرة. وإن الله لعليم حليم، أي هو سبحانه يعلم بجميع أفعال العباد وبجميع ما يكون في الكون وبجميع الوقائع والحوادث، لا يخفى عليه شيء، وهو سبحانه حليم فلا يعاجل العباد بالعقوبة. وسبب هذه سبب إيراد هذين الاسمين أنه قد يقول قائل: هؤلاء الذين هاجروا في سبيل الله أولياء لله، فلما تمكن أعداؤهم من صدهم حتى اضطروا واحتاجوا إلى أن يهاجروا؟ فقيل لهم بأن الله حليم يمهل العباد ولكنه لا يهملهم. ثم قال تعالى: ذلك، أي هذه الأحكام العظيمة السابقة التي ذكرت في هذه السورة وما فيها من المواعيد العظيمة، سواء بالمدافعة عن الذين آمنوا أو بنصر من ينصر الله أو بإنزال العقوبات بالمكذبين، هذه المواعيد قد جعلها الله جل وعلا لحكم يراها، وبالتالي جعل لأولئك الذين ظلموا واعتدى عليهم الخلق القدرة على أن يعاقبوا من عاقبهم. فقال سبحانه: ومن عاقب بمثل ما عوقب به، أي لو قدر أن شخصا من الناس اعتدى عليه أحد، فلا إثم على المعتدى عليه أن يقابل المعتدي بمثل ما اعتدى به، ولا إثم عليه حينئذ. فلو قدر أن ذلك المعتدي مرة أخرى بغى على المعتدى عليه بعد أخذه للقصاص، فحينئذ جاءه الوعد من الله في قوله: لينصرنه الله، فسينصر سبحانه المعتدى عليه. ثم قال جل وعلا: إن الله لعفو غفور، كأنه يذكر العباد بالعفو والتجاوز، ليعفو بعضهم عن بعضهم الآخر، ليعفو الله عنهم، فإن من عفا عن عباد الله عفا عنه رب العزة والجلال. ثم قد يحصل شيء من التجاوز اليسير الذي لا يحسب الإنسان عليه، وبالتالي يمكنه أن يعيد الأمور لنصابها، وبالتالي يعفو عنه رب العزة والجلال. فهذه الأحكام وهذا النصر يجعلك تؤمن بقدرة الله جل وعلا، و يحركك إلى أن تؤمن بعموم قدرة رب العزة والجلال. ومن قدرته أنه يدخل الليل في النهار ويدخل النهار في الليل، فنحن نشاهد أن النهار يزيد في أيام الصيف وأنه ينقص في أيام الشتاء، وأن الليل يأخذ من النهار في أيام الشتاء. ولذلك قال: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. أي هذا النصر للذين آمنوا ولمن نصر دينه، وهذه العقوبة التي قدرها على المكذبين تدلك على أن الله، أو منطلقة من كون الله عز وجل سميعا بصيرا، فهو يسمع جميع أقوال العباد ويسمع كل الأصوات التي تصدر، ويسمع دعوات المؤمنين فيستجيب لها، ويحفظ أولياءه المؤمنين، وهو سبحانه بصير يشاهد أفعال العباد ويشاهد جميع ما في الكون، وهو بصير يحفظ أولياءه المؤمنين من أن يكون لغيرهم غلبة دائمة عليهم. ثم قال ذلك، أي هذا الحكم السابق وتلك الأمور السابقة تدلك على أن الله هو الحق، فنصرته لأوليائه وعقوبته لأعدائه وتقديره الرزق الحسن للمهاجرين ونصره للمعتدى عليهم، وكونه يدخل الليل في النهار ويدخل النهار في الليل تدلك على أن الله هو الحق، فهو حق في نفسه، وكلامه حق، ووعده سبحانه حق، ونصره لأوليائه المؤمنين حق لا مرية فيه، وإهلاكه للمكذبين الضالين حق لا شك فيه. وفي المقابل اعلم أن ما يصرفه المشركون من عبوديات ومن عبادات لغير الله باطل، وأن آلهتهم التي يعبدونها باطل ليس لها من الحق شيء، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وهكذا يدل كما سبق على أن الله هو العلي الكبير، فهو سبحانه له العلو في ذاته، فهو عالم بنفسه، ولذا نقول سبحان ربي الأعلى، وهو كذلك عال في قدره، فهو جل وعلا أرفع وأعلى في القدر من كل شيء، وهو سبحانه أعلى وأرفع في قدرته، لا يعجزه شيء، وكذلك هو سبحانه الكبير بمعنى أن له العظمة وله الكبرياء سبحانه وتعالى، فهو أكبر من كل شيء، ومن ثم على العباد أن يجعلوه بين أن يجعلوه نصب أعينهم. ثم وجه الله جل وعلا الأبصار لمشاهدة آية عظيمة كبيرة تدل على قدرة رب العزة والجلال، ألا وهي هذه المياه العظيمة يسوقها الله من أطراف الأرض، من على محال الأودية والبحار، وتسير مسافات طويلة ينقلها الهواء حتى يسوقها إلى أرض من الأراضي فينزل الماء عليها، وتكون تلك الأرض مغبرة لا نبات فيها شهباء، فإذا نزلت عليها الأمطار أصبحت خضراء وأصبح فيها من أنواع النباتات ما تبتهج له النفوس وما تهنأ به بهيمة الأنعام. فهذا آية عظيمة، إنزال الأمطار التي تغير حال الأرض. ثم قال إن الله لطيف خبير، لطيف أي يعلم الخفايا اليسيرة، وهو سبحانه أيضا لطيف بأن يراعي الأحوال التي تكون عند العباد، وهو جل وعلا خبير أي يعلم أحوال العباد وما يصلحهم وما يكون سببا لفوزهم وفلاحهم. ومن ذلك أنه سبحانه لا ينزل من الماء إلا بقدر. ثم قال تعالى له ما في السماوات وما في الأرض، أي أنه وحده المالك المطلق لجميع ما في الكون، جميع ما في السماوات وما في الأرض، فكلها ملك لله، يتصرف فيها كيف يشاء سبحانه وتعالى. وما ملكه العباد فإن ملكهم تابع لملك رب العزة والجلال، يتصرف فيهم وفي أملاكهم بما يشاء سبحانه وتعالى. ويدل كذلك على غنى رب العزة والجلال، فهو لا يحتاج لأحد كائنا من كان، غني بنفسه، لا يحتاج لأحد في إطعامه، فهو لا يحتاج إلى الطعام، ولا يحتاج إلى معاون، ولا يحتاج إلى زوجة ولا أولاد، وإنما العباد هم الذين يحتاجون إليه، وبل هم فقراء مضطرون إلى فضله وإحسانه سبحانه وتعالى. وفي نفس الوقت هو الحميد، أي أنه محمود على نعمه التي ينعم، فهو محمود على أسمائه وصفاته، حيث اتصف بالصفات العلى وله الأسماء الحسنى، وهو محمود في تقديره وتصريفه في الكون، وهو سبحانه وتعالى محمود فيما أنزله من الشرائع، وفي ما أمر به الأنبياء، وفيما أنزل بما أنزل في الكتب سبحانه وتعالى. في هذه الآيات عدد من الفوائد والأحكام، فمن تلك الفوائد مشروعية الهجرة في سبيل الله، والهجرة على نوعين، هجرة الأوطان وهجرة الأفعال. فأما هجرة الأوطان فهي الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام، ومن دار المعصية إلى دار الطاعة، ليكون ذلك من أسباب استمرار الإنسان في طاعة الله عز وجل، ومنها ترك الإنسان لبلده الذي يمنع فيه من إقامة شعائر الله وإظهار معالم دينه. والهجرة في سبيل الله عمل عظيم له ثواب كبير في الدنيا والآخرة. ومن فوائد هذه الآيات أن من هاجر، من فوائد هذه الآيات أن أجر الهجرة يناله المهاجر، سواء مات بعد ذلك أو قتل، فأجر الهجرة لا يلزم أو لا يرتبط بكون الإنسان يقتل في سبيل الله جل وعلا. وفي هذه الآيات وعد الله جل وعلا للمهاجرين في سبيله بالنعيم المقيم في جنات الخلد يوم القيامة. وفي هذه الآيات أيضا وعد من الله جل وعلا بأن يحسن رزق المهاجرين، سواء فيما يتعلق بمآكلهم وأموالهم ومشاربهم وملابسهم ومساكنهم، أو ما يتعلق بما يهبه الله لهم من العلم أو الولد أو المكانة أو غير ذلك من أمور رزق الله جل وعلا. والناظر في أحوال المهاجرين في جميع الأعصر والأزمنة يجد أن الله جل وعلا يخلف عليهم الخلف الحسن، ويكثر لهم الثواب، ويرفع مكانتهم في الدنيا مع ما ينتظرهم من الثواب في الآخرة. وفي هذه الآيات جواز إطلاق اللفظ الواحد على معنييه، المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، في قوله تعالى وإن الله لهو خير الرازقين، فإن الرزق من الله جل وعلا وقع على المعنى الحقيقي، والأسباب التي تكون طريقا لرزق العباد، هذه معان مجازية، ومع ذلك أطلق هذا اللفظ على معنييه الحقيقي والمجازي. وفي هذا نصرة لقول بعض الأصوليين بأنه لا مانع من إطلاق اللفظ المشترك على جميع معانيه ما لم تكن متضادة. وفي هذه الآيات وعد الله جل وعلا للمهاجرين بأنه سيرضيهم ويدخل الرضا في قلوبهم ونفوسهم. وفي هذه الآيات أيضا أن الله جل وعلا حليم لا يسارع العباد بالعقوبات لحكم يراها سبحانه وتعالى، فعدم نزول العقوبة بقوم لا يعني صلاح أحوالهم واستقامة أمورهم، فقد يؤخر الله جل وعلا العقوبة لبعض عباده لحكم يراها سبحانه وتعالى، كما أخذنا في قوله تعالى: وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. وفي هذه الآيات جواز معاقبة المعتدى عليه للمعتدي عليه بمثل فعله، والأذى الذي يكون من الآخرين على الإنسان لا يخلو ما يقابله به من أحد الأنواع التالية: إما أن يقابله بضرر أشد منه، وهذا محرم، هو المقصود بحديث لا ضرر ولا ضرار، فالضرار هو مقابلة الأذى بما هو أشد منه، والثاني أن يقابل الأذى بمثله، فهذا مباح جائز، ووجود تلك المقابلة لا يعني إجازة أن يقوم المعتدي بالاعتداء مرة أخرى. وأما الثالث فهو بأن يعفو عمن ظلمه، وأن يتجاوز الثالث أن يصبر على ظلم من ظلمه، بحيث يؤمل أن يأخذ من حسناته في يوم القيامة، والصبر عظيم المنزلة. ولكن هناك ما هو أرفع منه، ألا وهو مرتبة العفو والتجاوز، بأن يسامح الإنسان من ظلمه، وأن يتجاوز له عن خطأه، ومن عفى عن العباد عفى الله جل وعلا عنه. وأعظم من هذه المرتبة أن يقابل إساءة المسيئين بالإحسان، كما قال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. وفي هذه الآيات بيان أن البغي من أسباب الخسارة، ومن أسباب ذهاب نعم الله عن العبد، ومن أسباب زوال ملك الباغي وزوال قدرته. وفي هذه الآيات أن النصر بيد الله جل وعلا، يعطيه من يشاء من عباده. وفي هذه الآيات اتصاف الله جل وعلا بصفتي العفو والمغفرة، فهو عفو يتجاوز عن أخطاء العباد، وغفور يمسح آثار أفعالهم السيئة عنهم متى تابوا وعادوا إلى الله. وفي هذه الآيات تذكير العباد بقدرة الله على التصرف في الكون، مما يعطيهم القناعة بصدق وعده سبحانه بنصر أوليائه المؤمنين وعقوبة أعدائه المكذبين. وفي هذه الآيات أيضا التذكير بقدرته جل وعلا على زيادة أوقات النهار وأوقات الليل، وأخذ بعضهما من بعضهما الآخر. وفي هذه الآيات دلالة على أن وقت الفجر والمغرب لا يبقيان في وقت واحد في جميع أيام السنة، بل تختلف باختلاف أوقات النهار والليل. ومن فوائد هذه الآية أن الله جل وعلا متصف بصفة السمع والبصر، وأن من أسمائه السميع البصير سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات أن الله جل وعلا حق، ووعده حق، ودينه حق، ونصره لأوليائه المؤمنين حق، وعقوبته للمخالفين حق، لا مرية في شيء من ذلك كله. وفي هذه الآيات أن من علق رجاءه بغير الله فهو إلى خسارة، ولن يكون له نصرة ولا قوة ولا تمكن من أعدائه، وإنما على العبد أن يعلق رجاءه وأمله في رب العزة والجلال. وفي هذه الآيات اتصاف الله بصفة العلو، فهو سبحانه عال فوق سماواته، واتصافه بصفة القهر والغلبة. وفي هذه الآيات اتصاف الله جل وعلا بصفة الكبرياء والعظمة، وأنه سبحانه العلي الكبير. في هذه الآيات التذكير بقدرة الله عز وجل في سوق السحاب من البلدان البعيدة، ثم إنزال الأمطار، ثم إنبات الأرض. وفي هذه الآيات التذكير بنعمة الله عز وجل على العباد بذلك، فإنهم لو أرادوا أن يستقدموا هذه المياه العظيمة لكان ذلك معجزا لهم، ولكان فوق طاقتهم، فيسره الله جل وعلا بأسباب سهلة يسيرة. ولذا قال إن الله لطيف خبير، أي يجعل الأمور اليسيرة تترتب عليها أمور كبيرة عظيمة. وفي هذه الآيات قدرة الله جل وعلا على تغيير أحوال العباد، كما غير أرضهم من كونها صحراء مجدبة إلى كونها مخضرة مشتملة على أنواع النبات. وفي هذه الآيات من الفوائد عموم ملك الله عز وجل لما في الكون، فإن جميع ما في الكون ملك لله سبحانه وتعالى وحده، وما يملكه العباد ملك له سبحانه، فهم وما يملكون ملك لرب العزة والجلال سبحانه وتعالى. وفي هذا وجوب أن يلتفت العباد إلى الله، وأن يعلموا أنه المتصرف في الكون، وأنه لا يقدر أحد على رد ما قدره رب العزة والجلال، ومن ثم لا يكون في نفوسهم على أحد من الناس ولو كانوا سببا في صد شيء من حقوقهم أو من أموالهم أو من ما يرغبونه في أمور الدنيا. وفي هذه الآيات غنى رب العزة والجلال، فهو لا يحتاج لأحد من الخلق، لا في معونة ولا في جلب شيء مما يأمر به سبحانه، ولا في تغيير شيء من أحوال العباد، بل هو الغني جل وعلا لا يحتاج لأحد من الناس، بل العباد هم الذين يحتاجون إليه، لا يستغنون عنه طرفة عين. وفي هذه الآيات أن الله جل وعلا محمود في أسمائه وصفاته، محمود في أفعاله، محمود في قدره. ولو قدر أن بعض ما يقدره يكون شرا على بعض الناس، لكن فيه من الخير، وفيه من النعم، وفيه مما يحمد عليه الشيء الكثير. فكم من توبة كانت سببا في عبادة وإنابة، كم من ذنب كان سببا في توبة، وكم من مصيبة كانت سببا في خيرات كثيرة. ولذا فهو محمود في كل أوامره، محمود في كل أفعاله، محمود في كل أقداره، محمود في كل تصرفاته سبحانه وتعالى. لا يحمد على ضر أحد سواه. بارك الله فيكم، ووفقكم الله لكل خير، وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. بارك الله فيكم جميعا، صلى الله على محمد.